كلمة الشيخ المبارك أحمد شملان حفظه الله ألقيت في دار الحديث بمعبر حرسها الله في الثاني من شهر جمادى الأولى لعام 1444 للهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام.
الاستحسانات الباطلة وهي كثيرة، إلا أني أقتصر على أمور يتساهل فيها البعض بحجج ربما ليست بحجة في الحقيقة، وهي منها الاستحسانات الباطلة. هنالك من يستحسن لنفسه أمرا لو بحث عنه لوجده مضرا وممنوعا، ويستحسنه ويتمادى في ذلك. منها على سبيل المثال أن البعض من طلبة العلم يحتقر نفسه احتقارا يجعله كسولا ويضعف همته، فإذا رأى كبار الأمة من الصحابة والعلماء عبر التاريخ صرف نظره عن أن يكون مثلهم أو شبيها، فيحبط نفسه، وربما راجت في خاطره كلمة مشهورة: ما أبقى الأول للآخر شيئا. وهذه كلمة يقول عنها العالم الناقد بكر بن عبد الله: ما رأيت أضر على العلم والعلماء منها، بل الصواب كم أبقى الأول للآخر. وقد جعل الله الأنبياء في بني إسرائيل يخلف بعضهم بعضا، وجعل الله في هذه الأمة العلماء يخلف بعضهم بعضا، ويأتي الزمان بخير ما فيه للأمة من علماء وناصحين وطلبة علم. فلا تستملح احتقار نفسك بحيث لا ترى أهليتك لأن تكون عالما إماما مرجعا لأمتك للأمة الإسلامية. فلو كان كذلك لما جاء علماء في أزمنة لم يكن يتوقع أهلها أن يوجد أمثالهم، ولو نظروا إلى أنفسهم بعين الازدراء وعدم الجد والاجتهاد لما أخرجوا للأمة ذلك التراث. فكم أخرجت اليمن من أمثال عبد الرزاق بن همام وابن الوزير وابن الأمير الصنعاني والعلامة الشوكاني الذي لقب بشيخ الإسلام، لقب بشيخ الإسلام، وكتبه تدرس في العالم وتقرر في جامعات العالم، بل في أكبر جامعات العالم. يخرج الله عز وجل من هذه الأمة العجائب والنفائس. فلا تستملح أن تحتقر نفسك إلى الحد الذي ترى أنك لا تكون أهلا لشيء، بل ارفع من همتك وعزيمتك، واعلم أن الأمة ودود ولود ليست بعقيمة، لا زالت تنتج وتنتج إلى أن تقوم الساعة، إلى أن يخرج منها أعظم شهداء الأرض الذي يقتله الدجال، ويخرج منها المهدي الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا. هي أمة عظيمة، فلا تستملح هذا. أمر آخر: استحسان بعض المشتبهات وإن لم تكن صافية الحرمة لديك. فبعض طلبة العلم مثلا صار يستحسن الانشغال بالأناشيد، تصميم الأناشيد والانشغال بالألحان، وهذا يا إخوة فيها خطر على طالب العلم. لو فرضنا استملاح الأناشيد أو بعضها في المناسبة، في عرس، في عيد، قد أباح الإسلام فيه التوسعة، لكن لما تستملحها في كل وقت لا سيما مع الجوال الذي لا يفارقك، هذه مصيبة. مع أن الأناشيد هي التغبير الذي نهى عنه السلف، وأما في زماننا فهي معزوفة بالألحان المشابهة لألحان الفساق وبالآلات التي تصل إلى الحرمة من موسيقى وطنابير ودفوف للرجال وغير ذلك. فما تستملحت نفسك الاستمرار في سماع هذه الأشياء بحجة الترويح الترويح الترويح، أضر بك وأفسد عليك لذة العلم ولذة القرآن ولذة الأحاديث التي هي أعظم وأحلى وأشهى. قال الزمخشري يصف العلم، يصف سهره على العلم: سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من طيب من وصل غانية وطيب عناقي، وتمايلي طربا لحل عويصة أشهى وأحلى من مدامة ساقي، وصرير أقلامي على صفحاتها أحلى من الدوكات والعشاق، وألذ من نقر الفتاة لدفها نقري لألقي الرمل عن أوراقي. أأبيت سهران الدجى وتبيته أو تبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي. العلم لذيذ لمن استمر عليه وعاش معه وله، فتصرفك هذه الألحان والأنغام وشيئا فشيئا تجد بعض المقاطع لدى الكثير من الناس، وتسربت إلى طلبة العلم، فيها موسيقى، فيها أنغام، فيها رنات محزنة، فيها أحيانا حتى في داخل المقاطع التي تسمى بالدينية. وهذا خطر، يبدأ السم شيئا فشيئا حتى تستملح وتستحسن، ويذهب من نفسك تعظيم أو استعظام هذه المنكرات. وبمثلها هناك من يستحسن أيضا الصور. الصور أيها الإخوة كما لا يخفاكم محرمة بأكثر من دليل، والحرام يثبت بدليل واحد صحيح، بدليل واحد الحرام يثبت، بحديث واحد، بآية واحدة، فما بالك إذا كان في الحرام هذا عدة أدلة وربما ألفت فيه كتب. ثم تستحسن هذا الحرام بشبهة لفتوى، فتوى عالم. يا سبحان الله، بعضنا 20 سنة وهو يرى أن التصوير حرام لدلالة القرآن والسنة النبوية، طبعا القرآن في تفسير يغوث ويعوق ونسرى، ولدلالة السنة النبوية من لعن المصورين، ثم يأتي يرى فتوى لبعض العلماء في إباحة الصور الفوتوغرافية فيستحسنها، ليس لأنه بحث المسألة علميا وإنما لهواه وشهوته، يريد أن يرى صورته الجوال وأن يراه الناس، وتارة يصور ابنه وابنته وإلى آخره. حتى بعضهم للأسف ربما توسع، أحدهم يقول كنت مشتغلا بقروبات، يعني كنا في قروب لأهل المسجد، من كثرة مزاحه وعبثه ولعبه وتساهله جاء يوما وزوجته نائمة، أراد أن يصورها وهي نائمة ويرسل لها صورتها، قال فصورتها ثم أرسلتها للجروب عن طريق الغلط، يريد يرسلها لزوجته، أرسلها لأصحاب المسجد، ما عرف إلا الرسالة قد وصلت، رجع يكتب تحتها ادعوا لأختكم هذه في العناية المركزة، ادعوا لها. فهذا ينتقد وهذا يقول لها الصور حرام، وهذا يقول يا أخي الدعاء في ظهر الغيب. المهم ما زال أو ما يزال الإنسان يستمري بعض المخالفات حتى يقع في أمور لا تشرع في أمور مخالفة. فأنت لما تستحسن شوية تستحسن شوية تستحسن صور فلان صور فلان صور نفسك. وأنا استغرب والله على بعض طلاب العلم أو الدعاة عندما ترى صورتها في الفيسبوك صورتها في يعني في الواتساب في الخلفية يعني مونس نفسك. ماذا ترى من الفائدة في هذه الصورة؟ تعدينا الضرورات والحاجيات، فاستحسان هذه الأشياء خطر عليك طالب علم. المعصية تحرمك خيرا كثيرا، هذه معصية، لكن صار بعضهم يستحسنها. العالم الفلاني فعل، العالم الفلاني قال، ولو رجعت إلى العالم الذي يذكره لك لوجدت أنه يقول بخلاف ما يقوله هذا جملة وتفصيلا. أيضا أيها الإخوة، بعضنا أو البعض يستملح مضغ القات، هذه مصيبة. لما تكون في داعية، في راقي على مرضى، في طالب علم، والله هذه مصيبة على طالب العلم. ثم يأتيك شخص يقول يستدل بالشوكاني رحمة الله عليه، ويستدل بفلان. الزمن اختلف يا أخي، والوقت لم يعد كما كان. ثم لو جئت تقرأ عن القات أو تتحدث عن القات لا تكاد تذكر فيه محسنة أو حسنة. من هو الذي يستطيع أن يثبت لنا الآن يقول فيه فائدة حاليا بالشكل الموجود الآن؟ كم ضيع من الشباب ومن الأسر ومن البيوت من الأخلاق من المعاملات من العبادات من الطاعات، من استنزاف يعني للجسد وإضرار بالجسد، أمراض خطيرة بالذات أنه امتلأ بالسموم. ثم يستملحه البعض، هذا خطر، خطر عليك. أقل شيء اعمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم، إياك وكل ما يعتذر منه. أنا متأكد أنك تستحي أن يراك إخوانك أو شيخك أو فلان وأنت مخزن، هذا قطعا، ويحيك في صدرك وتكره أن يطلع عليه الناس. هذا هو الإثم الذي فسره النبي صلى الله عليه وسلم، الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. فإياك والاستحسانات المهلكة بحجة فلان قد قال ومختلف فيه وفي شبهة وبعضهم ما حرم بعض، هذا غلط. أنت طالب علم يجب أن تعمل بالورع، لا تعمل بمسألة الحد الفاصل، لابد أن تعمل هناك ما يسمى بالاحتياط لنفسك والورع لنفسك ولدينك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واعلموا أن خير أعمالكم الورع. الورع تورع، هذه والله تضعفك، تضعفك علميا، تضعفك جسديا، وتضعفك دينيا وأخلاقيا، أمور كثيرة. بل صار الناس ينظرون إلى الموالع والمخزنين بأنهم ضائعون، وأنهم ضيعوا شبابهم، ضيعوا أسرهم، ضيعوا، فلا خير فيه. وما لا خير فيه لا فائدة له. أمر آخر مما يستحسنه البعض، طبول الكلام. بعضنا يعجبه كثرة الكلام، أو كثرة، نعم، الاسترسال كلام، أي وقت في الفراغ في رسائل، في واتساب، في فيسبوك، في مجلس خاص، في مجلس عام، المهم تجده ما شاء الله ثرثارا. أصدق عليه أنه ثرثار. وكثرة الكلام تقل هيبتك وتضعف دينك. من كثر كلامه كثر سقطه. وفضول الكلام أخطر من فضول الطعام، لهذا كان السلف يحذرون منه. ومن كثر كلامه فيما لا يعنيه لقي ما لا يرضيه، ومن عد كلامه من عمله قل كلامه. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فكثرة الكلام يا إخواني يجرك إلى الغيبة، إلى النميمة، إلى الطعن والغمز في العلماء، في الصالحين، في فلان، في فلان، يجرك إلى دوافع الحسد والحقد على الآخرين. لكن الصمت سلامة، قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم. لكن بعضنا يعجبه الكلام حتى في الدرس، ضروري يتكلم مع الآخرين، ويكثر المزاح ويكثر الحديث حتى مع عوام، حتى مع سفهاء، حتى مع أناس ربما يجرهم كثرة كلامي معهم إلى إهانته واحتقاره. أما ترى الأسد تخشى وهي صامتة، والكلب يخشى لعمري وهو نباح. تحلى بهذا الخلق العظيم. وإياك وفضول الكلام وما لا داعي له. الاقتصاد مطلوب، اقتصاد في الأقوال، في الأعمال، في الأخلاق، في المعاملات، اقتصاد. لابد أن نكون أصحاب عدل في كل شيء. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه يهودي قال السلام عليك، قال وعليك. جاء الثاني قال السلام عليك، قال وعليك. جاء الثالث فقال السلام عليك، وعائشة تسمع الثلاثة فلم تصبر فقالت وعليكم السلام واللعنة يا إخوان القردة والخنازير. انتصرت، غضبت، يعني السلام السلام السلام، يهودي قفا يهودي هو يقول هذا الكلام. فعائشة غارت لمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها وحق لها. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لها مه كفي، إن الله لا يحب الفحش. يعني هم إخوان قردة وخنازير فعلا، لكن ماذا قالت؟ قالت يا رسول الله أما سمعت ما قالوا؟ قال أو ما سمعت ما قلت لهم؟ هو قال السلام عليك فقلت عليك، رد له بالمثل، وهي زادت في الألفاظ. فاستفحشها النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن الله لا يحب الفحش. فضول الكلام، الزيادة، هذه مضرة. فالاقتصاد في القول والكلام مطلوب. طالب العلم الثرثار متى سيحفظ؟ متى سيراجع؟ متى سيصلي؟ متى سيفعل الخير؟ متى سيذكر الله؟ متى بعضهم بس مجرد ما يقول السلام عليكم من الصلاة فتح المجبر، وهو طالب علم ما يقرأ الأذكار، ما يقرأ أذكار الصلاة. أين العلم؟ أفضل الذكر لا إله إلا الله، لكن ينتهي من السلام في العوام. أعجبتني كلمة لأحد طلاب العلم يقول كنت دائما آتي الصلاة مسبوقا، معنى مسبوقا يعني ضروري أتأخر عن ركعة ركعتين، يعني واصل ما جيت يعني على تكبيرة الإحرام. قال فذات يوم أمسكني رجل كبير في السن شائب من أئمة من مصلي المسجد، قال يا ابني ما شاء الله أنت تدرس؟ قال والله أنا في الجامعة الإسلامية. قال سبحان الله، في الجامعة الإسلامية وما قد رأيتك يوما تصلي مع الإمام تكبيرة الإحرام. قال والله إن هذه الكلمة كانت درسا لي أعظم من 10 أو 20 محاضرة. الشيبة، هذا الشيبة الذي ما قرأ ولا درس ولا معه لا ماجستير ولا دكتورة ولا لقب شيخ ولا إلى آخره، ولا هو باحث ولا هو مؤلف. يعني يقول لك أنت في الجامعة الإسلامية وما قد رأيتك يوما تصلي تكبيرة الإحرام مع الإمام، إيش العلم هذا؟ هتف العلم بالعمل، إن أجابه ولا ارتحل. يقول سفيان ابن عيينة رحمه الله إذا رأيت الرجل يتهاون بتكبيرة الإحرام فاغسل يديك منه. ما يفلح هذا مطالب علم، وين أنت؟ قال لك كنت أبحث. أبحث إيش؟ تبحث عن عمل، البحث عما يصلحك، لا تبحث عن علم يزيدك ضرا، يعني ضررا. قالت أم سفيان بن عيينة يا بني العلم إذا لم ينفعك ضرك، لم ينفعك ضرك. فيا أخو عندما يكون عامي له 20-30-40 سنة في المسجد يحافظ على تكبيرة الإحرام وعلى الصف الأول، وأنت طالب علم تحفظ البخاري ومسلم والقرآن و و و إلى آخره، وما وربما مر عليك يوم ما مر عليك يوم يوم كامل تصلي مع الإمام تكبيرة الإحرام، ما الفائدة؟ أضر بك طول الكلام، ضعف الهمة، استحسان التكاسل والكسل، يمرض يوما يرقد أسبوع في اليوم في البيت. بعض طلاب العلم يجي زكمة حمى، يعني تلقى هذا الزكمة في أي واحد شغال يشتغل يشتغل ويعمل في الأسواق وهو مزكوم وراسه وحمى وكل شيء، وإحنا زكمة ويعمل لك أسبوع بدل يوم أسبوع. إيش في؟ قال مريض، لأن ما يحضر الدروس، هو مريض قلب ما هو مريض زكام، ما يحضر الدروس ويزين له الشيطان، أنت معذور وأنت عليك كذا وأنت عليك كذا وأنت عليك كذا. لابد أن نستفيد يا إخواني من همم السلف، نترك استحسانات استحساناتنا الشخصية التي تضر بنا، اترك الشبهات، اترك المعاملات السيئة، الأخلاق السيئة، اترك الكسل في طلب العلم، تجد واجتهد، تعلم من أسلافك، تعلم من العلماء، تعلم من المشايخ الذين تعيش بينهم. قد سمعتم عن الشيخ حفظه الله وهو مريض والآن يراجع ويراجع معه طلبة العلم البحوثات، سبحان الله، وأنت في غاية من الكسل والإهمال. أيضا يا أخوة، يستحسن بعض طلاب العلم كثرة الخروج الدعوي، هنلاحظ بعض الأخوة يخرج هنا حياته يخرج دعوة، طبعا هو مش حول الدعوة، ما بالله من كسله وضيقه من طلب العلم يشتي يتنفس، مع أنك لو عرفت فضل العلم وقدره وحلاوته يمكن تعتذر لجميع الطالبين الذين يطلبونك للمحاضرات أو الخطب، لكن ما وصلت إلى لذة العلم. هذا تجد بعض طلبة العلم يعجبه كثرة الخروج ويتخللها هنا وهناك وهنا وهناك وفي أماكن كذا وتنزهات وضحك واجتماعات وكلام فارغ، هذا خطأ، هذا يؤخرك عن العلم يضيعك. ولا تكن عبد السوء الذي ما يحضر ويلتزم بالعلم ويلتزم بالمراكز ويلتزم بالدروس إلا إذا القلم تسجيل الغياب والعصا فوق رأسه، لا، كن رجلا رجله في الثرى وهامة همته في الثريا، إذا انشغل الناس بمشاغلهم فانشغل أنت بما ينفعك من طلب العلم وتحصيله وحفظه قبل فوات الأوان. فهناك أيضا من يستحسن كثرة الخروج، كثرة الزيارة، كثرة التنقلات، حتى كان يقول شيخنا رحمة الله عليه الإمام الوادعي، قال بعض طلاب العلم مثل مجنون ذمار. مجنون ذمار قصته يركب من صنعاء السيارة لا ذمار ونزل، واحد يقول صنعاء صنعاء ركب معهم صنعاء، ويصير يطرحه، واحد يقول ذمار ركب معه لا ذمار، ومن ذا صنعاء لا ذمار. وهذا بعض طلبة العلم من مركز إلى آخر، تنقلات بدون فائدة، يمشي في نصف الكتاب، في ربع الكتاب، في ثلث الكتاب، في أول صفحة، في يمشي وقد حفظ جزءا وقد كان بدأ وبدأ النشاط وبدأت الهمة، فثرها بسفر فاقد الزوم والعصيد عند أمه، أو ربما يتعذر ببعض الأعذار، إذا كان يؤذيك حر المصيف وكرب الخريف وبرد الشتاء ويلهيك حسن زمان الربيع فأخذك للعلم قل لي متى. أيها الأخوة، الكلام كثير حول ما يستحسنه طلبة العلم وما يتساهلون فيه في بعض المسائل، بل في بعض المعاصي، نسأل الله الثبات والعافية. فعلينا أن نحرص على تقوى الله والجد والاجتهاد وحسن العمل، ليبلوكم أيكم أحسن عمل، كلنا مقصرون وكلنا بحاجة إلى أن نرفع من مستوانا الذي نحن فيه، فلا ترضى أن تكون على حالتك، بل ارفع شيئا من معنويتك في الجد والاجتهاد وطلب العلم وتحصيله، واعلم أن الله سيعطيك على نيتك الصالحة ولو كان علمك قليلا وبضاعتك قليلة، فمع الإخلاص يبارك الله عز وجل في العلم والعمل. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم ما يحبه ويرضاه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
دار الحديث بمعبر حرسها الله، اليمن، محافظة ذمار.
www.sh-imam.com